قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في كل مكان. ما زلنا نتابع آخر التطورات والأحداث في دمّاج، في دار الحديث التي أنشأها فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. هذه الدار التي تضم خيرة الشباب من طلبة العلم، ولكن الحوثيين الأثمة يأبون أن تكون هناك أو أن يكون هناك مكان أو موضع قدم لأهل السنة في اليمن أو في غيرها. مشاهدي الكرام، بالأمس كنا قد عرضنا لكم مقطعا، ولكن لم نستطع أن نعقب على هذا المقطع طويلا ولا أن نتناول المحاور، ففي حلقتنا هذه بإذن الله تعالى نبدأ بهذا المقطع ثم نتابع معكم الحوار. وفي البداية أرحب بشيخ الحبيب فضيلة الشيخ خالد الوصابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي أسامة، وحيا الإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
حياك الله وبياك. وقبل أن نبدأ بعرض المقطع، تذكرنا بارك الله فيكم بأحداث يومي الاثنين والثلاثاء، وها نحن نعرض في يوم الأربعاء ما حدث في اليومين الماضيين.
نعم، تحدثنا في الحلقة الماضية عن ما حصل يوم الاثنين والثلاثاء من قتلى وجرح. نعم، وكان يوم الاثنين الذي مضى يعني 5 قذائف سقطت وبعض الرشاشات والأسلحة، جراء ذلك أصيب 3 من طلاب العلم. ثم يوم الثلاثاء 2 أيضا قتل 2 من طلاب العلم، وأيضا قصف، يعني القصف مستمر على المركز. المشكلة أن القصف بعض الأحيان قد لا يحدث منه ضحايا بشرية، وإنما قد يخلف ضحايا أيضا مادية في المراكز والمرافق
والخسائر. نعم،
خسائر. ومن ذلك أيضا ما أصيب به يوم السبت الذي سبق، مضخة المياه، يعني هذه كارثة إنسانية على أولئك الناس. من أين يشربون إذا أصيبت المياه الجوفية، لأنهم يعتمدون عليها وقلة الأمطار عندهم. فهذه بعض المآسي الإنسانية التي أصيب بها ذلك المكان.
نعم،
فنلفت نظر وعناية الحقوقيين إلى أن يلتفتوا إلى هذا الأمر العظيم الذي حصل.
على ذكر الحقوقيين والصحفيين، إلى حضراتكم هذا التقرير الذي عرضناه بالأمس، وكان الملمح أن قنوات السوء كانت سباقة إلى التغطية حتى تشيع في أهل السنة الرعب والذعر مما يحدث في اليمن. هكذا يحاولون أن يخوفوا أهل السنة، ولكن ليعلموا أن أهل السنة ثابتون بإذن الله تعالى ماضون في طريقهم. نشاهد هذا التقرير ثم نعاود اللقاء.
صعداء، أول ما وصلنا منطقة صعداء تعرفنا، يعني إحنا أنا ما كنتش أعرف، حوالي 6 أو 7 أشخاص من الوفد اللي رحنا تعرفنا في الفندق. النقطة الثانية لما قابلنا السيد علي أبو الحاكم، الحاكم الفعلي لمنطقة الصعدة، الذي استقبلنا، او الجماعة كلها تستقبلنا، يد ترحب بك واليد الاخرى على زناد البندقية. استخدموا معنا اساليب عديدة ومتنوعة، وتهديد يعني وتهديدات ومراوغة، ويقلبك ليحاورك، يحاورك من اجل يعرف انت تبع من وتشتغل من، ومن اللي نزلك، ومن اللي حاسب عقل البندق، وين تدخل وين ترقد، ومن اللي جلس. يعني احنا كنا في منطقة خارج الكرة الارضية، واتمنى للمحافظة المبنى الحكومي ان يتأر لنفسه قبل ان نتأر لانفسنا. السلام عليكم. شيء اول شيء، والوضع الانساني الان في دمّاج، هناك قرابة 10,000 نفس ستموت جوع او بالقوة السلاح او بقوة الحصار، وهذه كارثة لا يجب أن تستمر. ليس أمام السلفيين إما أن يموتوا جوع، وإما أن ينزحوا من صعدة، وبالتالي سيعتقلهم الحوثيين كما يعتقل كل من يخرج من أبناء دمّاج في سجون خاصة. فهذا
قد يؤدي الى نسب الوجود السلفي في صعدة والغاء التعايش.
طبعا نحن الوفد الشباب الذي نزل الى صعدة تعرضنا لمضايقات كثيرة، تعرضنا لرقابة شديدة، تعرضنا لغرف النوم الذي كنا نقيم فيها بأنها تفتش ويؤخذ منها أوراق خاصة بنا.
حقيقة أنا سأقدم على نقطتين وجدتها شخصيا. أولها أنه أحد المرافقين لأبو علي تكلم شخصيا وقال لي صعدة لأبناء صعدة فقط، قلت له لماذا واليمن كلها بلادنا ويحق لي أن أزير بأي محافظة؟ هذه النقطة التي ثانيا تكلم أبو علي مرة وقال أنه إذا كان هناك زربة تعيد طريقك، ويقصد بها دماج، إذا كان هناك زربة تعيد طريقك ماذا ستعمل بها؟ اقلعها وارجم، يقصد أنه لا بد أن تصفية لأبناء دماج حتى تسهل المهمة أمامهم. هذا وش
فإحنا صرعنا عن السوق المطاعم ما وجدناش فيها شيء، جغرافية المكان كنا الحصار فعلا المفروض على المنطقة. المحافظة السلطة هناك يعني هناك سلطة داخل السلطة المحافظة المحافظة ولا شيء. هناك جنسية أجنبية ونخاف أن يصعب أيد الحوثي أسرى وتسيء علاقتنا بتلك الدول. هناك طلعنا على قبرين لامرأة ورجل أنسوا، لأنه كنا نلاحظ في سلاديب ما راح يمر من بيت لبيته لابد يمر في سرداب يمشي على أساس أنه يصلى بيته، وهكذا حتى الناس يقول لهم ظهر قتل، فقتلت امرأة ورجل، تصور أنهم ما لقوا مقبرة ولا استطاعوا يقبروهم يخرجوا فقبرهم داخل بيت موثق معاه.
تحية لكم من جديد. شيخ خالد، أنا سأتوقف عند هذا الكلام المنسوب إلى المدعو أبي علي الحاكم أو أبو علي الحاكم، حينما يقول إذا كان في زربة، وحضرتك فسرتها لي إنها شجرة فيها شوك،
نعم صحيح،
في طريقك انزعها
وامشي.
يعني ما هو الشوك الذي أوجده أهل السنة في طريق هؤلاء المعوجون أو في طريق هؤلاء المعوجين عن دين الله؟
حقيقة الشوك يعتبرونها هي الأدلة من الكتاب والسنة، يعني الدليل والبرهان هو الشوك عندهم، لأنهم لا يريدون أن يعرق لهم شيء لتحقيق مطامعهم وأهدافهم ومصالحهم وغاياتهم واستراتيجيتهم التي يريدون أن يطبقوها، ويعتبرون أن أي تحرك أو أي دليل أو برهان يعيق الهدف الأساسي أزحه من طريقك وحقق هدفك وغايتك ومقصدك وما تشتهيه وتربو إليه. فهم يعتبرون وجود السلفيين عقبة وكارثة أمامهم، لأن السلفيين يدعون الناس إلى التمسك بكتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لا يريدون هذا، يريدون أن يملوا للناس أقوالهم وآراءهم ومشتهياتهم وأهواءهم، وما على الناس إلا أن ينجروا وراءهم، كما يقولون في اللغة الدارجة غمض عينيك واتبعني. فإذا جاء السلفيون وقالوا للناس لا تتبع إلا ما أنزل إليك من ربك، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، قالوا هؤلاء الذين يعلمون الناس الدليل والاتباع والبرهان والحجة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هؤلاء يعتبرون عقبة أمامهم فيريدون أن تخلو لهم الساحة، كما قال القائل إذا خلى لك الجوف بيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري، فهم يريدون أن يسرحوا ويمرحوا. حتى أني كنت أناقش بعض الناس الذين لهم آراء ومصالح مثلا على الشبكات العنكبوتية، قال لي طيب من باب المصلحة يعني بدل أن نقتل الناس يتقتلون، ليش هؤلاء الطلبة ما ينتقلون من صعدة إلى مكان ثاني وانتهى الإشكال؟ فطرحت له السؤال، قلت طيب أنا موافق بهذه الطريقة، لكن الذين هم أهل السنة من أهل صعدة وين نسرحهم؟ البحر الأحمر؟ يعني نأخذهم من صعدة ونعمل لهم هناك دفايات خارج البلد. طيب ثم طرحت له سؤالا فقلت له هل ترى أن الفلسطينيين يخرجون من فلسطين بحجة أن اليهود يقتلونهم أم يدافعون عن بلادهم ووطنهم التي يعيشون فيها؟ بعض الأحيان تطرح المصالح والمفاسد. طيب صعدة إذا تطورت بيد الحوثيين، طيب الجوف نقول لأهل السنة من الجوف ارحلوا من الجوف، ولأهل إب ارحلوا من إب، وأصحاب تعز من تعز، من أجل أن نفرغ الجو لبدر الدين الحوثي وأولاده يمرحون ويرقصون ويبترعون كما هي في اللغة الدارجة اليمنية، هي عبارة عن نوع من الرقص. يعني هؤلاء الذين ينظرون بالمصلحة والمفسدة لا يعرفون أين التعايش السلمي. التعايش السلمي نحن لسنا ضد الأفكار من حيث هي أفكار وقناعات، لكن نحن ضد فرض الرأي بالقوة. أنت اقتنعت برأي محدد لنا الحوار، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا.
لكن فيما يبدو يا شيخ خالد أن هناك تحدي صارخ من هؤلاء لأهل السنة، هناك انتهاك للحرمات ولا أحد يرضعهم حتى الآن.
نعم، تكلمنا عن هذا في الحلقة الماضية، وهو أن أبا علي الحاكم هذا يقول لأصحابه ويخاطبهم يقول 3 ساعات فقط وسنقضي على هؤلاء الشرذمة ونربطهم. وهذا يذكرني بشيء مهم جدا ذكرته، ذكروا في كتب السيرة أن رجلا من مشركي قريش كان جالسا في بيته وكان يحدد سيفه بشيء، فرأته زوجته وقالت له ماذا تفعل؟ قال أحد سيفي من أجل إذا هجم محمد أو غزا على مكة سأخذ واحدا من أصحابه وأربطه يكون خادما لك. قالت له إنك لا تقدر على ذلك. قال بلى، سأخدمك واحد من أصحاب محمد، يعني نحن سنسيطر على محمد ونأخذ أصحابه أسرى عندك. فذهب وبعد تحديد سيفه وانطلاقته ثم رجع يدق الباب سريعا ويقول لزوجته افتحي افتحي، هذا مضمون القصة ليس نصها. فقالت له ما لك، أين ما كنت تقول أنك ستخدمني واحدا من أصحاب محمد؟ فقال لها شعرا، قال فإنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة لهم نهيت خلفنا وهمهمة، قال لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. أنت لو كنت موجودة في ذلك المكان ما تلوميني ولا تقولي أي شيء. فمثل هذا الرجل الذي كان يظن أنه سيستولي على السلفيين، وهذا تحدي وعار على السلفيين في اليمن وعلى أهل السنة في اليمن، أن يسمعوا مثل هذا الكلام الذي هو فيه تحدي. وعندنا في اليمن الرجل القبيلي لما يسمع مثل هذا الكلام معناه هذا يثير نخوته، يثير عزيمته، سيقاتل ولو بأسنانه.
على ذكر الرجل القبيلي،
نعم،
ماذا عن التحركات القبلية؟
التحركات فيه جهود طيبة تبذل من مشايخ القبائل ومن العلماء لتحركات القبائل، فقد تحركوا وفي أخبار أنهم وصلوا قرب أيضا صعدة، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لهم من الدخول. وإذا هناك أخبار بأنهم قد دخلوا إن شاء الله سبحانه وتعالى نسمع المشاهدين الكرام حول هذه التحركات.
نعم.
تحركات وصل بعضهم مثلا 1500 مقاتل من مأرب وما حولها إلى قبيلة وائلة، وكذلك المقاتلون يتوافدون إلى مناطق من كل منطقهم الآن على مقربة من أماكن تمترس الحوثيين، محاولة لفك هذا الحصار ولو بقوة السلاح، لأن هذا الحصار حصار ظالم يجب على الناس أن يتكاتفوا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن حلف الفضول والذي أسس لنصرة المظلوم لو دعيت إلى مثل لأجبت، فالقضية من هذا التحالف القبلي الذي نشأ بين قبائل كثيرة من اليمن الغرض منه والهدف منه هو نصرة المظلوم، ليس الاعتداء على أحد ولا سفك دم أحد، بحيث أنني أقول كلمة واحدة أن الحوثيين إذا فكوا الحصار الآن يضمن أنه لا يوجد، سنوقف الحملات الإعلامية، سنوقف كل شيء وينتهي الأمر كله، المطلوب فقط أن يوقفوا الاعتداء. يعني هل نحب نحن أن نثير معركة؟ هل نحب؟ هل لسنا متعطشين للدماء أبدا؟ وإنما هو الذي فرض علينا هذا الأمر العظيم. فهناك أيضا مساعي مبذولة لفك الحصار بالسلم، بالسلم هذا ممتاز جدا، لو فك الحصار سلميا هذا أفضل وأريح وأحسن وأجمل عند الله سبحانه وتعالى وعند الناس. من ذلك أن الصحفيين ذهبوا إلى هناك لينقلوا صورة للناس، وأنا أشكرهم شكرا جزيلا على ذهابهم إلى هناك ونقل الصورة للناس، لأن الحوثيين يمتلكون أدوات إعلامية، وخصوصا أن عندهم بعض القنوات التي تذهب إلى هناك وتقلب الحقائق
واضحة،
واضحة. فتقول للناس لا هم أصلا محاصرين للسلاح لا يدخل إلى صعدة فقط، لكن لما ذهب أولئك الحقوقيون وأولئك الصحفيون إلى هناك وجدوا أن الأمر بالعكس، يعني تفتيش حتى لغرف النوم، يعني هذا صحفي، الصحفي لهم حصانة كما يقول صحفي بلا حدود، يعني حصانة عند نقابة الصحفيين، لا هؤلاء لا يعتبرون لأحد حرمة ولا لا للمساجد ولا لطلبة العلم ولا للحقوقيين ولا للصحفيين، المهم كله تحت سيطرة سيدي حسين، سيدي حسين، سيدي أبي علي الحاكم، سيدي عبد الملك الحوثي، المهم سيدي وسيادة واستعباد للناس، هي بصورة استعباد للناس.
نعم.
أن تكون عبدا لي، ولهذا كانوا يعتبرون الناس عبارة عن عبيد لهم. فأنا أشكر الصحفيين الذين ذهبوا سواء كان من الثوار أو من غير الثوار الذين ذهبوا إلى هناك لتقصي الحقائق، شكرا جزيلا لهم، لأن هذا من المساعي الحميدة. أيضا سمعنا عن خبر أن باسندوا المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة من نائب الرئيس أنه بذل مسائي لإيقاف هذا الحملة والحصار، وهذا يشكر عليه. أنا أشكر كل من ساهم وساعد على فك الحصار مهما كان انتماؤه، مهما كان. ليس بيننا وبين أحد من الناس عداء، نحن ندعو إلى فك الحصار. أيضا أصدرت هيئة علماء اليمن إدانة ضد الحوثيين وضد الحصار الذي يفرضه، وهذه تعتبر خطوة طيبة جدا من هيئة علماء اليمن. وأيضا هناك أيضا تحرك اليوم، تحرك للسلفيين ومؤتمر في صنعاء، سنوافي بتقريراته إن شاء الله سبحانه وتعالى في الأيام القادمة بما يحصل هناك.
نعم.
أيضا الحوثيون يريدون تشتيت الشمل،
بمعنى
فتح جبهات في أماكن كثيرة جدا، ولهم مسائي مثلا أن يستولوا على مدينة أو على منطقة حرب، وهي منطقة حدودية بين اليمن والسعودية ومنفذ بري بحري.
يعني بالأمس فضيلة الشيخ محمد المهدي أشار إلى حجة تنطق هكذا،
حجة نعم.
والجوف وعمران
وعمران،
نعم. يعني هذه أماكن أخرى يريدون أن يحدثوا فيها الفتن.
هم بعد أن ضمنوا أن صعدة أصبحت تحت سيطرتهم أرادوا أن ينتقلوا للمحافظة الأخرى ليسيطروا عليها. فمثلا قبل أيام أرادوا أن ينصبوا محافظا لحجة، يعني تابع يعلن ولاءه وقوته من قوة الحوثيين، بمعنى أنهم يضغطون عليه ويكون قراره ناتج من قراراتهم.
يا شيخ خالد، يعني حينما تحدثت عن المكلف بتشكيل الوزارة،
نعم،
أو الحكومة،
نعم،
أين الحكومة الآن؟ يعني إذا كان هؤلاء يعبثون ويرتعون في البلاد بهذا الشكل لا رادع لهم ولا حد لطموحاتهم في البلاد، يعني الثورة تسير في مسيرتها والحكومة وخلع الرئيس ولا يروح الرئيس مطرح ما يروح، ولكن هؤلاء هم حكام فعليون الآن.
هناك القضية متشابكة، لأن هؤلاء الناس ينطلقون على عدة اتجاهات ويحاربون على عدة جبهات. فلو نظرت مثلا إلى الثورة يأتون إلى الثوار وإلى المعارضة ويقول نحن معكم ضد الحكومة، الحكومة التي فيها الفساد، وهذه الأوراق هي التي تخلطها الحكومة، يعني نحن لسنا ضد أحد ولسنا محارب لأحد، لكن الحكومة هي التي تفتن بيننا وبينكم، وهي التي ثم يذهبون للحكومة ويطرحون لها طرح آخر، لأنهم عندهم عدة شخصيات. شخص مثلا شخص قد يكون هو في المؤتمر الشعبي الحزب الحاكم، فيطرح للحكومة طرح، يعني مع أن الكل يلتقون على هدف سياسي واحد، اضرب من هنا وأنا اضرب من هناك، واللقاء والهدف هو شيء واحد، هدف ديني، هدف طائفي،
وحدة هدف وتعدد أدوار.
أحسنت، بارك الله فيك. نعم، إذن هذا هو المقصود. يذهبون إلى الثوار ويقول نحن معكم. مثلا عندما جاء مجموعة من الصحفيين الحقوقيين الذين هم من ساحة التغيير في صنعاء وذهبوا إلى صعدة، قالوا لهم كيف؟ قالوا أصلا هؤلاء السلفيون في مركز الشيخ هم أصلا ضد الثورة، ونحن إنما نحاصرهم من أجل أن نؤدبهم لأنهم هذه المحافظة ثورية. طب ماذا رد عليهم الثوار؟ ماذا قالوا لهم؟ قالوا لهم طيب أنتم تحاصروهم الذي أطعمهم من جوع وآمنوا من خوف، أكلوهم وشربوهم بعدين أدبوهم. أما بأي قانون هذا؟ فانظر ماذا يطرحون لأصحاب الثورة، ثم يأتون إلى ضيد الحكومة يطرحون لا طرح. وأيضا هم في الجبال. فعلى كل كما قلت لخصت حفظك الله ورعاك، تعدد أدوار ووحدة هدف. فبعد أن سيطروا وأحكموا السيطرة على صعدة، الآن هم يتحركون نحو عمران، يتحركون نحو حجة، الجوف، لهم معارك جديدة في الجوف وحجة. فيه أمر مهم جدا، وهو أن منطقة ميدي وجنب حرم هذه منطقة بحرية، ويريدون السيطرة عليها من أجل أن تأتي أسلحة إيرانية، لأنه بالحدود السعودية البرية محكمة، فمن أين تصل إليهم المدد؟
من البحر،
لابد أن يصل إليهم من البحر. فالبحر هذا يمر على عبر باب المندب ويمر على عبر ميناء ميدي فيصل إلى صعدة، لأنه لا يمكن أن يصل يمشي برا، لأن عندنا محافظات سنية، فلا يمكن أن يصل إليهم الدعم أصلا، ما يصل إليهم إلا ربما قد، فلابد أن يمر بحرا حتى يصل إلى ميناء ميدي في حرب، وبعد ذلك يستولون عليه وتكون لهم السيطرة. وبعد ذلك بعد أن يستولوا على اليمن هم عازمون على تغيير منطقة الجزيرة العربية، بمعنى الزحف على المملكة العربية السعودية بأن يكون لهم دولة، الدولة هذه وتنسيق مع المنطقة الشرقية، مع جيزان، مع نجران، المكارمة هناك، فيكون لهم نوع من التنسيق بحيث تكون منطقة شيعية، مكونة من الحوثيين في اليمن والمكارمة في نجران وكذلك المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، فيكون دولة خاصة بهم بحيث أنهم يشعلون الثورة في السعودية.
يعني لعل تحريك هؤلاء لدبابات في أيام مضت تشير إلى أن لديهم هذه القوة ولديهم هذه النية، يعني أناس عاديون ما بالهم يمتلكون هذه المدرعات.
تكلمت عن هذا في الدروس الماضية، لأن فارس مناء هذا أصلا عندنا في اليمن كانت حرية التسلح موجودة، وكانت الحكومة بعض الأحيان تطرح منع التسلح للقبائل، فوجود الشخصيات الكبيرة في الدولة من القبائل يعني تعارض حق الفيتو، تطرح حق الفيتو أنه لا يمكن نزع السلاح من القبائل، لا بد أن نحن شعب مسلح بحجة الدفاع عن الوطن، الدفاع ضد المعتدي. فكل ما يصدر قرار بنزع التسلح من الشعب اليمني يصدر حق الفيتو من القبائل الموجودين في الدولة بإلغاء هذا القرار.
نعم.
فأصبح الناس يمتلكون سلاح، طبعا لما يكون الشعب مسلح وفي تصاريح لبيع السلاح، من المكلف بذلك؟ الحوثيون كان لهم سوق رائجة، وهناك منطقة سوق سوداء في صعدة يسمى سوق الطلح،
وهناك من يمدهم بالسلاح.
نعم. سوق الطلح هذا سوق سوداء لبيع السلاح، يوجد من السلاح إلى الرشاشات الذي يحمل فوق السيارات، هذا يباع في السوق، يباع في السوق وبتصريح من الدولة، بتصريح من الدولة للمستورد السلاح من الخارج أن يستورده وأن يبيعه، وهم يعلنون الولاء للدولة لأنهم ليس عندهم نية الخروج على الدولة. ومن كان هو الأكبر شخصية مستوردة للسلاح في صعدة؟ فارس مناع المحافظ الآن الحالي، هو أكبر تاجر سلاح في منطقة صعدة وفي سوق الطلح، هو كان المورد للتجار، فأصبح هو العميل الوحيد للحوثيين اللي هم عبارة عن عصابات تشتغل على ذلك. فبعد أن واجهوا الدولة بالسلاح استلبوا شيئا من الدولة، كانوا يغزون على المعسكرات ويستلبون منها أنواع السلاح الثقيلة. بعد ذلك لما ضعفت الدولة بعد ضربات كبيرة جدا، وكان في تنسيق يعني معين إعلاميا ومع المعارضة لإسقاط الدولة، الآن الدولة في حالة الموت وسكرات الموت. أنا أعتبر الدولة الآن إن لم يعافيها الله عز وجل بهذا التشكيل الحكومة الجديد فهي في العناية المركزة، في العناية المركزة أقول باختصار. فالدولة الآن استغل الحوثيون أنهم إذا جاءت حكومة جديدة، وخصوصا إذا طلع الإخوان المسلمون عندنا في اليمن لهم نظرة ضد مسألة التشيع وما التشيع، لا يكون للحوثيين تحرك. فالفترة الزمنية العدة، يستغلون العدة بين قوسين أو الفترة ما بين الفترتين للقضاء على المركز السلفي.
طيب ما السبيل الآن؟
السبيل الآن لابد من السبيل أن يقوم العلماء بتوحيد صفهم وجهودهم من رجال القبائل والسلفيون على مختلف أطيافهم، لأن عندنا التفرق السلفي في اليمن هذه أيضا مشكلة، لابد من توحيد الجهود. ويعلمون اليوم أنه إذا اعتدي على مركز من مراكز العلم الذي يئن منها علي الكراني والمحاطوري، يقول آلاف المراكز الوهابية في اليمن هذه أقضت مراجعهم ويتهمون بتمويل خارجي. سبحان الله، طيب أنتم إذا كانت إيران تقف بجانبكم وتعطيكم المال، أين مراكزكم؟ المراكز العلمية هي ليست علمية أصلا التي كان يدرس فيها الحوثيون، كانت عبارة عن معسكرات وميليشيات تابعة، يعني عبارة عن بلطجة، يأتي يدرس ملازم، هذه الملازم عبارة عن تدريب عسكري وتكتل تنظيمي لأن يكونوا هم أداة المستقبل، أداة قمعية، أداة ضرب، ما إلى ذلك. بخلاف أهل السنة فإنهم أسسوا مراكز وخرجوا علماء وطلبة علم، وأصبحت السنة تنتشر كالنار في الهشيم في اليمن. هذا أقض مراجعهم وحاولوا أن يفتتوا السلفيين، أن يزرعوا الخلافات بينهم على مستوى، مثلا مرة من المرات كان هناك يعني خلافات بين شيخ وشيخ في اليمن ما أسميهما، فكانت هناك جريدة تابعة لهذا التنظيم تنقل فتوى ذلك العالم وتذهب إلى العالم الثاني وتنقل فتوى وتريد صرع هذا بهذا، فهذه أيضا استغلال للخلاف السلفيين. فأنا أدعو في هذه الموطن السلفيين أن يكون لهم تنظيم، أن يكون لهم تكتل، وأن يكون لهم ناطق رسمي، وأن يوحدوا الجهود ويوجدوا مرجعية لهم قدر المستطاع. ليس فرض أن يكون واحد هو الرئيس أو كذا يعني، لكن التفاهم والتفاعل في اليمن هذا شيء مهم جدا حتى يضمن للسلفيين بقائهم، وإلا أكلت يوم أكل الثور الأبيض.
نعم، يعني بالأمس استمعنا إلى تصريح من شيخ محمد المهدي أشار فيه إلى أن السلفيين جهودهم إغاثية، وأنه لا مجال للتدخل الجهادي كما يقولون. متى نعلن الجهاد على هؤلاء إذا كانوا لا يرتدعون؟
هو الشيخ لعله ينظر المرحلية، يعني يقول الآن نبذل المساعي في الجهود الإغاثية ونناشد بفك الحصار، ولكن هل سيستمر الشيخ وغيره من مشايخ اليمن على هذا؟ أنا أعتبر هذا خطأ، يعني الاستمرار عليه إلى فيما بعد، لكن هم يعتبرون كمراحل، يعني من باب إعطاء الفرصة للعدو للمعتدي أن يتراجع عن غيه وأن يتراجع عن عدوانه، وإلا فالاستمرار على هذا النوع من الخطاب خطأ. فإذا لم يرتدع عن المطالبة السلمية بالكف عن العدوان فإننا نطالب بفك الحصار بالقوة وندعو إلى الجهاد، وهذا الجهاد الذي ندعو إليه جهاد الدفع لا جهاد الهجوم، وإنما قدر ما نحافظ على كيان إخواننا في صعدة ونحافظ عليهم ونمنع الظلم أن يحدث عليهم نوع من الظلم والاعتداء والاضطهاد عليهم، لأن هذا تصفية جسدية وإبادة جماعية من قبل الحوثيين لإخواننا أهل السنة في صعدة، فإنهم لا يأخذون في مؤمن إلا ولا ذمة. فندعو العقلاء من الناس إلى الوقوف بجانبهم. يا أخي لو كان حتى كافر هل ترضى أنت أن ترى كافرا يظلم وأنت تراه؟ ما بالك بأخيك الذي هو أخوك في الدين والعقيدة والمنهج، تعلمت معه وجلست معه ودينكم واحد وعقيدتكم واحدة ومشربكم واحد وولاؤكم واحد. فأنا أقول يجب على علماء السلفين في اليمن أن ينظروا إلى هذا الأمر بمنظار وأن يراجعوا الأمر مراجعة تامة من جميع جوانبها، بحيث أنهم ينطلقون عن توحد هدف وغاية مهمة جدا، وهي أنهم مستهدفون من كل الجوانب.
بارك الله فيكم شيخ خالد وشكر الله لكم، ويعني دعاؤنا لرب العالمين أن يفك أسر إخواننا في دماج، وهذا نداء لأهل السنة في كل مكان أن يهبوا لنصرة إخوانهم، وخاصة أهل السنة في اليمن. إخوانكم محاصرون في دماج يستصرخونكم، فهل من مجيب؟ مشاهدي الكرام شكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.